الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أولا يا أخوة، نشكر الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه أن عاد إلينا شهر رمضان كما كان سابقا قبل حصول هذه الجائحة التي مرت على العالم. من فضل الله عز وجل علينا أننا عدنا إلى مساجدنا على الوضع الذي كنا نعهده، وهذا من فضل الله عز وجل. وقد حرمنا من مساجدنا والدروس فيها مدة طويلة، وخصوصا في هذا الشهر المبارك، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وهذه نعمة يا الأخوة لا بد للإنسان أن يتذكرها وأن يقدرها وأن يحفظ قدرها، كيف أن الله عز وجل قد ابتلانا بهذا الوباء حتى حرمنا الدروس وحرمنا الصلاة على العهد أو على الوجه الذي كنا نعهده. ثم بعد ذلك من الله عز وجل علينا فأعاد لنا شهرنا كما كان سابقا. وهذا اليوم إن شاء الله تعالى يا الأخوة نريد أن نتكلم معكم حول اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، فهم معاني أسماء الله عز وجل وتدبرها من أعظم ما يزيد الإيمان يا الأخوة، ويبث على العلم النافع الذي يحث الإنسان على تحصيل العمل الصالح. وهذا يا الأخوة من أجل المقاصد وأعظم المطالب أن تعرف أسماء الله عز وجل الحسنى، تتعرف على ربك ومولاك وخالقك الذي سواك فعدلك وخلقك من العدم ورزقك ويحييك ويميتك ثم يبعثك يوم القيامة ثم يحاسبك، فإن كنت من أهل الصلاح والخير فأبشر بالخير، وإن كنت من أهل الشر فلا تلومن إلا نفسك. فعلى قدر معرفة العبد ربه يا الأخوة يزداد الإيمان يقينا وطمأنينة. والله عز وجل قد تعرف إلينا في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأظهر لنا من أسمائه الحسنى ومن صفاته العلى ومن نعوت جلاله وكماله أو كمال أوصافه سبحانه وتعالى ما يكون شفاء للصدور من وحشة الجهل به، فإن العلم بالله عز وجل أعظم ما يملأ الصدور إيمانا ويقينا وطمأنينة. وفيه من الأمور التي تضيء القلب وتنوره بنور العلم به سبحانه وتعالى. والعلم بالله عز وجل الأخوة بأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم وأعلاها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والجماع والجنة والنار، وأكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة، والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد. ثم ذكر مثالين: مثال الأول أعظم سورة في القرآن، ما هي؟ سورة الفاتحة. وهذه سورة الفاتحة قد اشتملت على جملة من أسماء الله عز وجل وصفاته وحقوقه. والمثال الآخر هي آية الكرسي التي فيها صفات الرب عز وجل سبحانه وتعالى. إن هذه الأسماء التي سنتكلم عنها اليوم يا الأخوة، أسماء الله عز وجل الحسنى، اسم العفو، اسم العفو، فالله عز وجل من أسمائه العفو. ولا بد للإنسان يا الأخوة أن يتعرف على هذه الأسماء، يتعلم هذه الأسماء، أسماء ربك سبحانه وتعالى، تعرف ما فيها من المعاني وتعرف ما فيها من الآثار عليك على العباد. فإذا تفكر الإنسان في أسماء الله عز وجل وفي معانيها وفي آثارها وجد العلم الغزير، ووجد برد الطمأنينة بالله عز وجل. فالعفو الإخوة في اللغة مشتق من العفو، عفو فعول، عفا يعفو، عفوا فهو عفو، وله معاني. ومن معاني العفو في اللغة الاندراس والمحو. تقول عفت الديار، يعني محيت آثارها. ومنه عفت الريح الأثر، يعني إذا محته. وأما معناه في حق الله عز وجل يا إخوة، قال ابن جرير: إن الله كان عفواً غفوراً. قال: إن الله لم يزل عفواً عن ذنوب عباده وتركه العقوبة على كثير منها ما لم يشركوا به. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة، ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم. ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لأتاه بقرابها مغفرة. الله أكبر. وهذا من سعة عفو الله سبحانه وتعالى. قال الخطابي رحمه الله: العفو الصفح عن الذنوب وترك مجازات المسيء. وقال أيضا الحليمي: قال العفو الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثارهم فلا يستوفيها منهم، وذلك إذا تابوا واستغفروا. وهذا من عفو الله عز وجل، أن الله عز وجل يحب من عباده أن يتوبوا. وهذا الشهر يا إخوة، شهر رمضان، فرصة عظيمة للتوبة والإقبال على الله عز وجل، حتى يحصل الإنسان أسباب عفو الله عز وجل. فرصة لا تضيع، الإنسان ما يدري يا إخوة متى يفجأه الأجل، قد لا يدرك رمضان القادم. بالأمس، يوم أمس الجمعة، صلينا في المقبرة على ابن أحد الإخوة فضلاء شرواكم، عمره 22 سنة، توفي في حادث، 22 سنة، ما قدر الله عز وجل عليه أن يدرك رمضان، يوم واحد صار فارق بينه وبين هذا الشهر، فسبق عليه الأجل فقضى الله عز وجل عليه بالموت، وما أدركه رمضان. لم تتهيأ له هذه الفرصة. وأنت يا عبد الله، أنت يا عبد الله، قد مكنك الله عز وجل وأعطاك العمر أن أدركت هذا الشهر، ولا تدري هل تدرك الشهر القادم أو لا تدرك. نحن الآن الجلوس يا إخوة، والله ما ندري من منا سيكون حي في شهر رمضان القادم، ومن منا سوف يكون تحت الأرض. فعليك يا عبد الله أن تسار، باب التوبة مفتوح، ما باب التوبة مفتوح ورحمة الله عز وجل واسع، فأقبل على ربك وأقبل على مولاك وأطرح بين يدي خالقك سبحانه وتعالى، لعله يغفر عنك الذنب ويمحو عنك أثره. قال ابن القيم رحمه الله: وهو العفو، فعفوه وسع الورى، لولاه غارت الأرض بالسكان. يقول: وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غارت الأرض بالسكان، أي لولا كمال عفوه سبحانه وتعالى لخسفت الأرض بأهلها لكثرة معاصيهم، ولكنه عفو غفور حليم تواب يحب من عباده أن يتوبوا وأن ينوبوا. اسم العفو والإخوة مشتق من صفة العفو، فالله عز وجل موصوف بالعفو، من صفاته العفو. وأسماء الله عز وجل الإخوة ليست مجرد أسماء هكذا لا معاني لها، لا، وإنما عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل مشتقة من معاني. فالعفو مشتق من صفة العفو، الرحمن مشتق من صفة الرحمة، العليم مشتق من صفة العلم، القدير مشتق من صفة القدرة، الجبار مشتق من صفة الجبروت، وهكذا سائر أسماء الله عز وجل. اسم العفو ذكر في القرآن 5 مرات، في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، وقال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وقال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. وقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. نلاحظ أيها الأخوة في هذه الآيات أن الله عز وجل جمع اسم العفو مع اسمين آخرين، الاسم الأول اسم المغفرة، وقدم العفو على المغفرة. إن الله كان عفوا غفورا، عفوا غفورا، فقدم العفو على المغفرة إلا في آية واحدة، فقدم العفو على القدرة القدير، قال: إن الله عفو، إن الله عفو قدير. وذلك في قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لأن هذه الآية قدم الله عز وجل فيها العفو على القدرة، لأن الآية فيها الحث على إظهار الخير أو إصرار، إن تبدوا خيرا أو تخفوه، والعفو عمن أساء إليك، أو تعفو كما قال سبحانه وتعالى: أو تعفو عن سوء، يعني عن أي سوء، كل من أساء إليك أن تعفو عنه، مع أن عندك القدرة على أن تبطش عنه. فيذكرك الله عز وجل بهذين الاسمين، اسم العفو أنك كما تعفو عن عباد الله إذا أساءوا إليك وإذا ظلموا عليك رجاء ثواب الله عز وجل مع قدرتك عليهم، فكذلك الله عز وجل يعفو عنك مع قدرته عليك. وهذا من التخلق بصفات الله عز وجل. أما اسم الغفور، قدم الله عز وجل اسم العفو على الغفور في هذه الآيات. والغفور أيها الأخوة معنى الغفور مشتق من الغفر، وهو الستر والتغطية. تقول العرب: اصبغ ثوبك بالسواد فهو أغفر لوسخه، هكذا تقول العرب، لأن السواد يستر الأوساخ، ولذلك سمي الغفر بالغفر، ومنه سمي المغفر الذي كان يلبس على الرأس لكي يستر الرأس ويحميه من ضربات السيوف، سمي المغفر. وأما معنى اسم الغفور في حق الله عز وجل، وهو الذي يستر ذنوب عباده ويغطيهم بستره، فلا يشهر بهم ولا يكشف ستره عن عبده ولا يعاقبه عليه، يستر عليه. ولذلك الله عز وجل سمى نفسه بالغفور. طيب ما الفرق بين العفو والغفور؟ ولما قدم العفو على الغفور؟ قال بعض أهل العلم يا الأخوة: العفو محو السيئات والتجاوز عن المعاصي، لكنه أبلغ من المغفرة، فإن الغفران ينبئ عن الستر مع بقاء الذنب، الله يستر عليك لكن ذنبك باقي. أما العفو ينبئ عن المحو، يعني يذهب الذنب ويذهب آثاره، والمحو أبلغ من الستر. وقال آخر من أهل العلم: العفو عبارة عن إزالة آثار الذنوب بالكلية، فتمحى من ديوان الكرام الكاتبين. هذا من تفضل الله عز وجل عليك، إذا تبت إلى الله فالله عز وجل يعفو عنك ويمحي ذنوبك. قال: ولا يطالبه بها يوم القيامة وينسيها من قلوبهم، يعني من قلوب الكتبة. وأما المغفرة فتشعر بالستر من الذنب مع بقاء الذنب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العفو متضمن لإسقاط حقه قبلهم ومسامحتهم به، والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنوبهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم. هذا الاسم يا الأخوة له آثار، ولا بد يا الأخوة من التفقه في آثار أسماء الله عز وجل الحسنى، وهذه الآثار كيف تلامس المخلوق. الله عز وجل يحب العفو، ويحب من عباده أن يحصلوا أسباب العفو منه سبحانه وتعالى، وذلك يكون في السعي بمرضاته بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والتوبة عن الزلات والخطأ، والإحسان إلى الخلق، والعفو عن الخلق. ولذا يحث الله عز وجل عباده بالتوبة إليه والإسراع بالإنابة إليه وفتح لهم باب القبول والتوبة مع وفتح لهم باب القبول والتوبة منها مما أسرف منه العبد، ومهما أسرف العبد على نفسه من المعاصي، يعني مهما بلغت ذنوبك فلا تقنط من رحمة الله، بل أقبل على ربك ومولاك، مهما كانت ذنوبك في غاية السوء، فإذا تاب العبد تاب الله عز وجل، فلا تقنط. قد قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وليس هذا يا إخوة معناه التمادي في المعاصي والتسويف والاتكال على عفو الله عز وجل، فإن هذا يا إخوة غاية الجهل بالله عز وجل. فالله عز وجل قد خلق الجنة لمن أطاعه وامتثل أوامره، وخلق النار لمن عصاه وكفر به، فالنار مثوى الكافرين والعصاة، والنار يا إخوة سيدخلها عصاة من هذه الأمة، وهذا بإجماع الأمة. ولذلك سوف تظهر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الصالحين يوم القيامة، يخرجون أناس من أهل التوحيد من هذه الأمة بسبب ذنوبهم يدخلون النار، يدخلون النار يعذبون. ثم بعد ذلك بسبب الشفاعة، الشفاعات التي يقرها الله عز وجل، يخرجون ويلقون في نهر يسمى نهر الحياة، ثم يدخلهم الله عز وجل الجنة، يسميهم أهل الجنة الجهنميين أو الجهنميون. فليس هذا معناه يا إخوة التمادي في الذنوب والمعاصي والاتكال على عفو الله عز وجل، لا، بل معنى هذا المسارعة إلى التوبة إلى الله، المسارعة بالإنابة إلى الله عز وجل. وإلا فالله عز وجل كما أنه غفور للذنب فهو شديد العقاب. قال تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. قال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. الله عز وجل لأنه يحب التوبة يا إخوة أمرنا بسؤال، لأنه الله عز وجل لأنه يحب العفو أمرنا سبحانه وتعالى بسؤال العفو منه وطلبه منه والدعاء بإنزال عفوه علينا رحمة بنا. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الأمة أن تسأل ربها ومولاها وخالقها العفو، كما قال الصحابي الجليل رضي الله عنه: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. فحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال العفو والعافية في الصباح والمساء، وكان يستعيذ بعفو الله عز وجل من عقوبته وعذابه. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وجاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه الأربع هذه فقال: فإن هؤلاء تجمع لك دينك وآخرتك، أو تجمع لك دنياك وآخرتك. الحديث في مسلم. جمع هذه الأربع، يعني هذه الدعوات الأربع: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يفرط في هذه الأربع، دائما يسأل الله عز وجل، اسأل الله عز وجل هذه الأربع في سجودك، في صلاتك، في آخر ساعة من يوم الجمعة، في الثلث الأخير من الليل، اسأل الله عز وجل هذه الأربع. وجاء أيضا عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيضا يا إخوة، لأن الله يحب العفو ويحث عليه، أمرنا أن نشيع خلق العفو بين الناس والإحسان إليهم، وأن نتخلق بهذا الخلق العظيم، ما هو خلق العفو. والعفو والإخوة عن الناس رجاء ثواب الله عز وجل، هذه عبادة عظيمة من أفضل العبادات، أن تعفو عن من ظلمك وأساء إليك رجاء ما عند الله عز وجل، ما قدرتك على أخذ حقك، فهذه من أعظم العبادات وأجلها يا إخوة. فاعفو عن زوجتك، واعفو عن ولدك، واعفو عن جارك، واعفو عن أخيك، واعفو عن صاحبك، واعفو عن زميلك، واعفو عن من كل من ظلمك، لا تجازيه بالعقوبة تسرع إليه، بل تخلق بهذا الخلق العظيم الذي يحبه الله عز وجل. أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أبي بكر، وهو أعظم من ضرب مثلا في العفو، لما جاء يدعو قومه إلى ماذا؟ إلى الخير، إلى الهدى، إلى الإيمان، ترك عبادة الأوثان، كذبوه وزعموا أنه ساحر وزعموا أنه كاهن ورموه بالحجارة ووضعوا سلا الجزور على ظهره وكادوا أن يقتلوه، حتى هاجر صلى الله عليه وسلم، فلما قدر عليهم في الفتح وجمعهم قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم، ضرب أروع الأمثلة في العفو عمن أساء إليه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني رجل في هذه الأمة، وأعظم الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، لا أحد أفضل من أبي بكر بعد الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، رأس هذه الأمة، عنده ابن عم اسمه مصطح بن أثاثة، ومصطح هذا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدري، من أهل بدر، وأهل بدر أي الأخوة هم أفضل الصحابة على الإطلاق، أهل بدر، كان بدري رضي الله عنه، لكنه زن رضي الله عنه، والصحابة ليسوا معصومين، فتكلم في من تكلم في عرض عائشة رضي الله عنه لما حصلت حادثة الإفك، تكلم رضي الله عنه فيها، وهو ابن عم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان فقير، وأبو بكر يحسن إليه، ينفق عليه، يعطيه من النفقة، فلما ظهرت براءة عائشة رضي الله عنها حلف أبو بكر أن لا يعطيه شيء ولا ينفق عليه، فأنزل الله عز وجل كتابا يقرأ إلى يوم القيامة، قال تعالى: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية في أبي بكر قال: بلى يا رب نحب أن تغفر لنا، فرجع وعاد وأنفق على مصطح رضي الله عنهم جميعا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه الحر بن قيس بن حصن، ومعه عمه عيينة بن حصن الفزاري من قبيلة فزارة، فلما دخل قال عيينة: والله ما تعطينا الجزلة وما تحكم بيننا بالعدل. يقول: هذا لمن؟ قال: هذا لي، عمر الذي يضرب به المثل بالعدل والزهد والإنصاف، فيقول: والله ما تعطينا الجزل، يعني الكثير، وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر وأخذ الدرة وأراد أن يبطش به عيينة ويضربه بالدرة، فقال له الحر ابن أخيه حر بن قيس كان أعقل منه، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا يا أمير المؤمنين من الجاهلين. وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كلام الله عز وجل فلم يتجاوزها وعفى عنه، مع أنه قد أساء إلى عمر. هارون الرشيد، هذه الشخصية يا الأخوة شخصية عجيبة، وهذه من الشخصيات التي ظلمت في التاريخ، وللأسف ظلمها ونشر ظلمها أصحاب الأدب الماجن والفاسد، الأدباء الذين يكتبون في التاريخ والأدب، حطاب الليل الذين يحملون الغث والسميد ولا يراعون صحيح السند من ضعيفه، وإنما أخباريون تالفون لا هم لهم إلا جمع القصص والروايات سواء كانت صحيحة أو ضعيفة. فظلموا هذا الرجل هارون الرشيد. هارون الرشيد ولي الخلافة وعمره 22 سنة، حكم قرابة 30 سنة، كان من أعظم الخلفاء، كان يحج عام ويجاهد عام، وكان رجل معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحب السنة. كان في زمنه الزنادقة لا أحد يستطيع أن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه. قيل أنه قتل 2000 زنديق يطعنون في السنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعترضون عليها بأهوائهم. حتى أنه مرة من المرات كان جالس، كان عنده أبو معاوية الضرير. أبو معاوية الضرير هذا إمام من أئمة الحديث ورواة الحديث، الذي يروي عن الإمام الأعمش سليمان بن مهران من أئمة التابعين. فحدث بحديث احتجاج موسى مع آدم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال موسى لآدم: أنت آدم أبونا، خلقك الله عز وجل بيديه وأدخلك الجنة ثم عصيته فأخرجته منا. فقال آدم لموسى عليه السلام: وأنت موسى كليم الله، كتب الله عز وجل لك التوراة بيديه، ألم تجد فيها أن الله قد كتب علي ذلك قبل أن يخلقني بخمسين ألف سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. فلما سمع، لما قرأ هذا الحديث في حضرة هارون الرشيد، كان هناك رجل ابن عم لهارون الرشيد، قرشي من قريش، هارون الرشيد من صليبة قريش رحمه الله. فلما سمع القرشي هذا الكلام، ماذا قال للرجل هذا؟ قال: أين التقى موسى بهارون؟ يريد أن يطعن في الحديث. أين التقى موسى بهارون؟ ماذا صنع هارون الرشيد؟ فقفز عليه هارون الرشيد ومسكه من تلابيبه، فقال: يا مسرور، مسرور الذي هو عبده، السيف من نطع زنديق زنديق، يريد أن يضرب عنقه لأنه طعن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: زنديق زنديق، السيف مسرور، يريد أن يضرب عنقه. فقام أبو معاوية الضرير يهدئه، يقول: فأخذت أهدئ من روعه حتى تاب الرجل. هذا الشخصية العظيمة، شخصية هارون الرشيد، للأسف كما قلت لك كثير من أصحاب القصص يجعلونه صاحب غنى وصاحب رقص وصاحب نساء، وحاشاه ذلك، بل كان رحمه الله رجلا صالحا نحسبه والله حسيبه. هارون الرشيد كان مع أحد غلمانه، فقام هذا الغلام فصب عليه الماء، فلما صب عليه الماء سقط الأبريق في الماء فطار الماء على عليه. هذا هارون الرشيد، كان دولته أعظم دولة في تاريخ الأمة الإسلامية، مساحته ما بين المغرب إلى حدود الصين. يقول للصحابة: اذهبي فأمطري أين شئتي فإن خراجك سيأتي. من عظمة سلطانه رحمه الله، يسقط الأبريق في الماء فيطير عليه الماء فيغضب، فيقول الغلام وكان نبيها، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: والكاظمين الغيظ. يذكره بالله عز وجل مباشرة. فقال هارون: كظمت غيظي. فقال الغلام: والعافين عن الناس، طمع. فقال هارون: عفوت عنك. فقال الغلام: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر. وهذا قابل هذه الإساءة بهذا الإحسان. هذه أمثلة، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، في أن الإنسان ينبغي عليه أن يقابل الإساءة بالإحسان. وهذه فرصة يا أخوة، رمضان شهر خير، شهر بركة وشهر إحسان، فمن الإحسان يا أخوة كما أنك تنفق وتعطي المال وتتصدق، أيضا من الإحسان أن تعفو عمن ظلمك، أن تعفو عمن أساء إليك، فإن هذه من أعظم الخصال وأعظم مروءة الرجال. هذا ما تيسر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، بارك الله فيكم.